الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الوادعي رحمه الله في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في التبويب الحادي عشر، قال: الاستعاذة بالله، الاستعاذة بالله، الاستعاذة الألف والسين والتاء في الغالب تأتي للطلب، في الغالب تأتي للطلب، فيقال استعاذة يعني طلب العوذ من الله، استعاذة بالله طلب العوذ. وكما نقول إيش؟ استسقى فلانا، استسقى فلان. إيش معنى استسقى؟ يعني أنه طلب السقيا. وهكذا عندما نقول استغفر طلب ماذا؟ المغفرة، وكس على ذلك. هذا نقول في الغالب، في الغالب أن الألف والساء، الألف والسين والتاء تأتي للطلب، وإلا فقد تأتي ولا تفيد هذا، قد تأتي الألف والسين والتاء ولا تفيد هذا، كما في قولي مثلا: واستغنى الله، واستغنى الله، في مثل هذا تفيد بلوغ الغاية في الصفة، بلوغ الغاية في الصفة. وقد تأتي أيضا الألف والسين والتاء وتفيد التحويل، كما يقال: استحجر الطين، استحجر الطين. إيش معنى استحجر الطين؟ إيش معنى استحجر الطين؟ إيش معنى تحول إلى حجارة، صار حجارة. ففي قولنا مثلا استحجر الطين لا يمكن لقائل أن يقول إن الألف والسين والتاء تفيد إيش؟ الطلب، وإنما هنا للتحويل. فالغالب في هذا الباب أن الألف والسين والتاء تفيد الطلب أو الاستعاذة، الاستغاثة، طلب الغوث، الاستغفار، وقس على ذلك. والاستعاذة عرفها الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال: هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر. يقول الحافظ ابن كثير في تعريف الاستعاذة: الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر. قال رحمه الله: والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. في معنى نقول أعوذ وألوذ، أعوذ وألوذ. لما تقول أعوذ هذا يكون لدفع إيش؟ نعم، الشر. ولما تقول ألوذ هذا يكون لطلب ماذا؟ الخير. إيش يقول المتنبي؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. و هذا قالها في بعض الملوك، وشيخ الإسلام يقول هذا لا يليق إلا بالله، بل ذكر الشيخ الإسلام فقال ماذا؟ إني أقولها في سجودي، إني أقولها في السجود، يعني هذين البيتين. فيقول الحافظ ابن كثير: هي الالتجاء، الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتساق بجنابه من شر كل ذي شر، وذكر أن العياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. والاستعاذة، الاستعاذة لها ثلاثة أركان، الاستعاذة لها ثلاثة أركان: المستعيذ، والمستعاذ به، والمستعاذ ماذا؟ منهم، والمستعاذ منهم. الآن لاحظوا، عندما يقول عبد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من هو المستعيذ؟ عندما يقول العبد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المستعيذ الآن؟ العبد. ومن المستعاذ به؟ الله تعالى. ومن المستعاذ منهم؟ الشيطان، المستعاذ منه الشيطان. فالاستعاذة لها ثلاثة أركان: مستعيذ، ومستعاذ به، ومستعاذ منهم. وذكر العلماء أن الاستعاذة تكون في أمرين، الاستعاذة تكون في أمرين: إما أن تكون في أمر قد وقع، تستعيذ بالله من أمر قد وقع، تطلب من الله أن يحميك ويعصمك منه، وإما أن تكون في أمر يتوقع حصوله. الاستعاذة إما أن تكون في أمر قد وقع ونزل، وإما أن يكون في أمر يخشى نزوله، وهذان الأمران جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، من يحفظه؟ جمعهما في حديث واحد، من يحفظه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماذا؟ ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، من شر ما أجد هذا أمر إيش؟ قد وقع. وأحاذر مما يخشى ماذا؟ وقوعه ونزوله. والاستعاذة عبادة عظيمة، يستعيذ الإنسان بربه سبحانه وتعالى، فيلتجئ إليه ويحتمي ويلتصق بجنابه من شر كل ذي شر، يعلم ويوقن أن الذي يملك الضر والنفع، وأن الذي يدفع والذي يرفع هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر العلماء أن الاستعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بغير الله شرك. والإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد بوب على هذا وقال: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك أن يستعيذ الإنسان بغير الله. فكون أن الإنسان عياذا بالله يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستعيذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك أنه شرك. يستعيذ بميت قد بلي وصار رميما ويستعيذ به ويطلب منه أن يدفع عنه الشر والضر، هذا عياذا بالله شرك بالله لا يجوز. وقد ذكر العلماء أن الاستعاذة بغير الله شرك، وذكروا أنها قد تكون شرك أكبر إذا استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ماذا؟ إلا الله. وهكذا أيضا لو استعاذ بالميت أن يدفع عنه شرا أو يحول بينه وبين نزول الضر به، فهذا أيضا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وكذا أيضا الاستعاذة بالغائب، بالغائب، فينزل بإنسان مثلا ضر أو بلاء أو شدة، ويعلم أن الشيخ الفلاني في البلدة الفلانية هو باليمن وذلك الشيخ بالشام، فيستعيذ به وهو في ذلك المكان ويطلب منه أن يدفع عنه الضر والبلاء، فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وقد ذكروا أنه قد يكون شرك أصغر إذا استعاذ الإنسان بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن مع ركون، مع ركون إلى هذا المخلوق. فذكر بعضهم أنه في مثل هذه الصورة يكون شرك أصغر. بقي ماذا؟ مسألة هل يجوز الإنسان أن يستعيذ بمخلوق حي قادر، بمخلوق حي قادر على اعتبار أنه سبب بدون ركون إليه ولا ميل بالقلب نحوه، وإنما على اعتبار أنه سبب، هل يجوز هذا؟ هذا إخواني في الله مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يجوز ذلك إطلاقا، وأن الاستعاذة أمر فيه التجاء واحتماء واعتصام من القلب بالمستعاذ به، وهذه الأمور قالوا لا تكون إلا لله وبالله، فلا يجوز أن يستعيذ أحد بغير الله، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك كما جاء في فتح المجيد أن الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله يقول وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله، وأكد الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الأول يقول وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق، على أنه لا تجوز الاستعاذة بمخلوق. وذهب بعض العلماء إلى أن الاستعاذة بالمخلوق الحي القادر تجوز فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. جاء شخص له قوة بدنية يريد أن يضربه، وبجوارك رجل فاستعذت به أن يدفع عنك هذا الذي يريد بك شرا، من أهل العلم قال هذا جائز، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفتن فمن وجد معاذا فليعذ به، فمن وجد معاذا فليعذ به. واستدلوا بأمر أو بحديث المخزومية التي سرقت في الحديث أنها قالت إيش؟ فعاذت بأمي سلمة، فعاذت بأمي سلمة. وهكذا حديث أبي مسعود في الرجل الذي ضرب أبو مسعود حين ضرب غلامه فقال هذا الغلام أعوذ برسول الله، أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. فليظهر الله أعلم أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه أمر جائز كما تدل على هذه الأدلة. وأما الإجماع الذي نقل وكلام شيخ الإسلام فيحمل على الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الشيخ رحمه الله الاستعاذة بالله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو عثمان بن محمد ابن أبي شيبة ثقة حافظ له أوهام، وقدمنا أن عثمان له أخوان، من هما؟ عثمان بن أبي شيبة له أخوان، نعم أبو بكر والقاسم، أحسن. وأبو بكر محدث جليل كبير الشان، وأما القاسم فإنه ماذا؟ نعم كذاب، أحد الكذابين، أحد كبار الكذابين الأربع عند ابن معين. وقلنا إن عثمان بن شيبة أيضا له ولد، له ولد محدث صاحب كتاب مشهور جدا، صاحب كتاب مشهور، من هو؟ أحسنت، محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، صاحب كتاب إيش؟ العرش، كتاب مطبوع موجود. وعثمان بن أبي شيبة رحمه الله تقدم أنه ثقة حافظ له أوهام، وهو الذي يقول إيش فساق أهل الحديث خير من عباد غيرهم. قال أخبرنا جرير، وهو ابن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الرازي الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، ثقة صحيح الكتاب. يقول ابن المديني رحمه الله كان صاحب ليل، كان صاحب ليل، إيش معنى صاحب ليل؟ ها؟ أي صاحب قيام، أنه يطيل القيام، حتى ذكر أنه كان له رسن حبل إذا فتر تمسك به، مع أن هذا قد جاء في السنة ما يدل على تركه. لكن هذا من ابن المديني، من ابن المديني يعني تذكير بشأنه وأنه كان صاحب عبادة. لا يصح أنه اختلط، لا يصح أنه اختلط. وما ذكره أبو حاتم من أنه اختلط وحجبه أبناؤه هذا وهم. الذي اختلط وحجبه أبناؤه هو جرير بن حازم، جرير بن حازم، وقد سبق أن أمليناهم في من ماذا اختلط ولم يضر اختلاطه. أما جرير بن عبد الحميد فلم يصح أنه اختلط، وهو الذي يقول كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. يقول كلام الجهمية أوله عسل، أنه تنزيه لله وتعظيم لله عن مشابهة المخلوقين، لكن آخره عياذا بالله سم، لأنه يفضي إلى التعطيل. قال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله، إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. وذكر شيخ الإسلام أن الذي كان يحاوله متقدمو الجهمية من أنه ليس في السماء إله صرح به المتأخرون منهم، صرح به المتأخرون وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، ونفوا أن يكون في السماء، أو كما قال بعضهم في كل مكان عياذا بالله من ذلك. وجرير بن عبد الحميد له أخ اسمه أنس، وله ولدان إسماعيل وعون. قال عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، ثقة حافظ أحد الأئمة رحمة الله عليه، يقول القطان علامة الإسلام، كان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، هكذا يقول القطان علامة الإسلام، كان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول. ما أقبح بطالب العلم أن يكون متهاونا في صلاة الجماعة، هذا أمر لا يليق بطالب العلم، أن تقام الصلاة وهو لم يتهيأ ولم يستعد لها، فيأتي ربما تفوته الركعات، وربما يصلي الجماعة الثانية. هذا دليل أنه ما انتفع بالعلم الذي يطلبه، وإلا أنت تحفظ من بداية طلبك للعلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، ثم تأتي تفوت صلاة الجماعة وتضيع صلاة الجماعة، هذا حرمان وخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. الأعمش ذكروا في ترجمته أنه إيش لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر 70 سنة، 70 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في صلاة الظهر. هذه صلاة الظهر لوقت إيش العمل والشغل، كيف باقي الصلوات الأخرى؟ فينبغي على طالب العلم أن يكون محافظا على الجماعة على الصف الأول حتى ينال الخير والأجر من الله. وكان يلقب بالمصحف، الأعمش كان يلقب بالمصحف، وطبعا تلقيب الراوي بالمصحف يعتبر من أرفع درجات التوثيق، لأنهم يقولون المصحف يعني في إتقانه، في إتقانه وحفظه، ولهذا ما قيلت إلا في قليل مثل الأعمش ومثل مسعر ابن كدام، كان أيضا يلقب بالمصحف لشدة إتقانه. والأعمش رحمه الله كان من أئمة الحديث، عيب عليه كما سمعتم التدليس أنه كان مدلسا، وعيب عليه أيضا ماذا التشيع اليسير الذي مشى فيه على طريقة أهل بلده الكوفة في تقديم علي على عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وهو رحمه الله كان مقبل على العلم وعلى الخير على طاعة الله، حتى أنه لم يكن معتنيا بنفسه بهيئته أبدا، ولذا كان يقول لولا أني تعلمت العلم من كان يأتيني، قال لو كنت بقالا من كان يقدر يشتري مني، من كان يقدر يشتري مني. إقباله على الله، على العبادة، على العلم، جعله ما هو ذاك المهتم بمنظره بهيئته، حتى ربما كان يطول شعره طولا فاحشا. مرة من المرات أتاه عبد الله بن داود الخريبي وقال يا أبا محمد لما لا تحلق شعرك، شل يمنعك من أن تحلق شعرك؟ قال فضول الحجامين. فضول الحجامين، حجام الذي كان يعني يحجم ويحلق الشعر، فضولهم. ايش معنى فضولهم؟ يعني تأتي بحلاق بحجام يحلق لك فيجلس يسأل الأعمش أسئلة في الحديث. الأعمش كان شديدا، يعني كان إذا حدث بثلاثة أحاديث يقول إيش؟ جاءكم السيل، جاءكم السيل، ما يريد يعني يزيد. وكان إذا رأى الطالب ممن ليس عنده اهتمام بالعلم ولا إقبال عليه ما يحدثه، وربما يعني كان فيه شدة أعمش شدة. مرة من المرات نهر طالبا نهرا شديدا، نهره بقوة، فآخر يقول له يا أبا محمد تنهر هذا النهر، لو كنت مكانه ما أتيتك بعد ذلك. فقال إذن تكون أحمق، تكون أحمقا، تترك ما ينفعك لسوء خلقي، يعني هب أنني شديد أنني كذا لكن تترك ما ينفعك لأجل ذلك. فكان هو شديد في هذا الجانب. أتاه بعض طلب لسماع الحديث أبا أن يحدثهم لما رأى من هيئتهم وإشكالهم أنهم ليسوا أهلا للتحديث. وحتى قالوا بعضهم حدث هؤلاء، قال من يعلق الدر على الخنازير؟ كانوا ما يبالي يعني بهذا. فيقول يعني إيش اللي تمنعك تحلق شعرك؟ قال فضول الحجامين. فقال له عبد الله بن داود أنا آتيك بحجام وأضمن لك أنه ما يتكلم معك بكلمة، على ضمانتك؟ قال على ضمانتي. يقول عبد الله بن داود فأتيت جنيدا الحجام وكان محدثا. انظر ذلك الزمان، حتى الحجام محدث. فأتيت جنيدا الحجام وكان محدثا، فقلت له شوف تحلق للأعمش، انتبه تسأله، انتبه تطلب منه حديثا واحدا، انتبه. قال يعني كما نقول زرزرت عليه كل زرزر يعني. فرضي وأتى معي فحلق للأعمش نصف شعره وساكت ما صبر، تعرف من المحدث. فلما حلق نصف شعره قال يا أبا محمد حديث حبيب بن أبي ثابت في المستحاضة ما تقول فيه؟ فصاح الأعمش وقال أتينا فيما هربنا من، وقام ترك الحلاق وبقي شهرا نصف شعره محلوق والنصف الثاني غير محلوق. لكن كان ما هو مبالي يعني مثل هذه الأمور، ما كان يبالي هيئة وشكل، ما كان مبالي. ولذا كان إذا رأيته في الطريق تحسب أنه ربما عامل من العمال، حمال من الحمالين. لقيه واحد من الجند على ضافة النهر يحسبه حمال، فقال له احملني وهذه الأجرة، يعني ما يقدر يمشي في النهر هذا، احملني. الأعمش اغتاظ لكن إيش أفعل، وطلع على رقبة الأعمش، فالأعمش حمله. فلما توسط به النهر قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وألقى الرجال في النهر، ألقى في النار يعني. فكان الأعمش يعني له شيء كثير من هذه الطرائف، حتى أن بعضهم ألف مصنفا طيبا اسمه الأعمش الظريف، رسالة صغيرة اسمها الأعمش الظريف، ذكر فيه شيئا من طرائف الأعمش رحمه الله، هو أحد الأئمة كما سمعتم. قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن مجاهد وابن جبر، إمام في الحديث، إمام في التفسير، له ولد محدث اسمه عبد الوهاب وهو أحد الكذابين. قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. طيب الحديث فقرات كثيرة، إن شاء الله الدرس القادم نواصل بإذن الله. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.